إفكار إلا من مسلم مميز، لأن غير الكافر لا يؤمر بالاعتكاف ولا يصح من الاعتكاف ولا من العبادة، كما قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلا بد أن يكون مسلما وأن يكون مميزا وأن يكون عاقلا وأن يكون الاعتكاف أيضا في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة. فلو اعتكف الإنسان في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس ولكن لا تقام فيه الجمعة فلا بأس، ويبقى في هذا المسجد. فإذا كان يوم الجمعة فإنه يذهب إلى المسجد الذي تصلى فيه الجمعة. ومن شروط الاعتكاف أيضا من مفسدات الاعتكاف الخروج بلا حاجة، فإذا خرج الإنسان من معتكفه بلا حاجة فإن اعتكافه يبطل. وليس من الحاجة أن يذهب الإنسان ليتصل بأهله أو يتصل بأقاربه عن طريق الهاتف، لأن هذا ليس أكثر إنسان إليه، والأصل السلامة والصحة وبقاء الأمر على ما كان عليه. ومن مفسدات الاعتكاف أيضا أن يخرج الإنسان للبيع والشراء أو أن يخرج لأهله ليستمتع بامرأته أو ما أشبه ذلك مما ينافي الاعتكاف. أما ما ينبغي للإنسان أن يكون عليه في الاعتكاف فإنه ينبغي أن يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى من الذكر وقراءة القرآن والصلاة والتسبيح والتكبير والتهليل وغير ذلك. ومن هذا أيضا حضور جلسات الذكر وطلب العلم، فإن هذا لا ينافي الاعتكاف. فللمعتكف أن يراجع دروسه وللمعتكف أن يحضر مجالس العلم. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
وبركاته. هل يجوز أن أعطي من زكاة مالي أولادي وبناتي يتزوجون علما بأنهم فقراء؟
جزاكم الله. نعم. ذكر العلماء أن الإنسان لا يدفع الزكاة إلى ذرية ولا لآبائه وأمهاته، يعني لا لأصوله ولا لفروعه. وهذا إذا كان دفع الزكاة إليهم من أجل دفع الحاجة. أما إذا كان عليهم دين ليس سببه النفقة فإنه يجوز للإنسان أن يقضي دين أبي أو دين ولد أو دين أم أو دين ابنته من الزكاة، وذلك لأن الإنسان لا يلزمه أن يقضي الدين عن هؤلاء. فإذا صرف زكاته في قضاء دينه فإن ذلك ليس توفيرا لماله. وقد ذكرنا أظن في هذا المجلس أو في مجالس أخرى أن الإنسان إذا دفع الزكاة على وجه لا يحمل بها ماله فإنه ما دامت أوصاف المدفوع إليه أو ما دامت أوصاف أهل الزكاة تنطبق على المدفوع إليه فإن ذلك جائز. وخلاصة الجواب أن هذا الرجل الذي له بنات متزوجات وأزواجهن فقراء، أنه إذا لم يكن عنده مال يتسر للإنفاق عليهن فلا بأس أن يدفع إليهن زكاته. وإن دفع ذلك إلى الأزواج لكون الزوج هو المسؤول عن الإنفاق فإن ذلك أيضا لا بأس به على كل حال. نعم.
كيف
يمكننا الخشوع
في
الصلاة عند تلاوة
القرآن
فيها وبعدها ونقبل
الموضع
العينين
في الصلاة؟
قال لنا أو سلم. الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة ولبها، والخشوع معناه حضور القلب، وأن لا يتزول قلب المصلي يمينه وشماله. وإذا أحس الإنسان بشيء يصرفه عن الخشوع فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان الانسان الشيطان حريص على ان يفسد على الإنسان جميع عباداته، ولا سيما الصلاة التي هي أفضل العبادات بعد الشهادتين. فإنه يأتي الإنسان في صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا، ويدعه يسترسل بالهواجس التي ليس له منها فائدة، والتي بمجرد ما ينتهي من الصلاة تطير عن رأسه. فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص في الإقبال على الله عز وجل في صلاته، وإذا حس بهذه الوساوس فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى وإن كان في الركوع أو في السجود أو في القعود أو في القيام. فمن أكبر الأسباب أن يستحضر الإنسان أنه واقف بين يدي الله وأنه يناجي ربه، وإذا أحس بشيء فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب الله عز وجل. نعم.
قلت
الشيخ
هذا ثم
قبل
يدين
ما
أداكم
عن ذكر الدليل بتفصيل. نعم، من السنة أن يرفع الإنسان يديه عند القنوت، عند دعاء القنوت، لأن ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته حين كان يقنت في الفرائض عند النوازل. وكذلك صح عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رفع اليدين في قنوت المتر. ومن المعلوم ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب احد الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباعهم، فرفع اليدين عند قنوت المتر سنه، سواء من الامام او المأمون او المنفرد. نعم. أما رفع اليدين كلما قنطت فارفع يديك.
رجل صلى بالناس صلاة العشاء فرأى أني في صلاتي صلاة المغرب، فخاتم صلاة رأى ثالثة قام تسبيح المأمومين، وهو عاقب النية تماما على صلاة المغرب، فما حكم صلاته التي وقع من يد الصلاة وما حكم صلاته؟
بعد هذا السؤال.
رجل صلى بالناس صلاة العشاء وهو يعني في صلاته صلاة المغرب، وختم الصلاة الركعة الثالثة قام تسبيح المأمومين له، فهو عاقب النية تماما على صلاة المغرب، فما حكم صلاته؟ هل يأتي ركعة من يد الصلاة وما حكم صلاة المأمومين؟
أفهمتم السؤال؟ نعم. رجل حضر إلى صلاة العشاء ولكنه دخل على أنها صلاة المغرب، وهناك فرق بين المغرب والعشاء. العشاء كم ركعة؟ أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات. هذا الرجل جلس في الثالثة وسلم والمأمومون يسبحون به، يسبحون لأجل أن يقوم للرابعة، ولكنه أصر وسلم. فلما سلم قالوا له أنت صليت ثلاثا، فقال أنا أردت المغرب. فهل يقوم ويأتي بركعة ويسجد السهو أم ماذا يفعل؟ هذا هو السؤال. نقول لا ينفعه أن يأتي بركعة، بل يعيد الصلاة من جديد. أما المأمون الذين خلفه فيأتون بركعة وتنتهي صلاتهم، لأنهم نووا صلاة العشاء فيتمونها وصلاتهم صحيحة. أما بالنسبة له هو فلا بد أن يعيد الصلاة من جديد. فإن قال قائل ما تقول لو كان يعيد صلاة العشاء وسلم من ثلاث ثم نبه، هل يأتي بركعة أو يستأنف الصلاة؟ نقول يأتي بركعة ويتم ويسلم ثم يأتي بالسهو بعد السلام. فإن قلتم ما الفرق؟ قلنا الفرق ظاهر، لأن الأول سلم من ثلاث على أن الصلاة تامة ثلاثا، أما هذا فسلم من ثلاث على أن الصلاة أربع، ما أعلم من صلاة ثلاث وقد نسي أنها أربع، فيأتي بالرابعة ويأتي بالسهو بعد السلام. كذلك أيضا لو كان يصلي الظهر وغاب عن ذهنه من صلاة الظهر ونوى الفجر وكبر للإحرام على أنها الفجر وسلم من ركعتين، فقيل له إنك سلمت من ركعتين باق علينا ركعة الحديث، فقال أنا كنت طويتها الفجر، فهل يتم على ذلك ركعتين؟ لا، لكن لو كان نواها الظهر وسلم من ركعتين ناسيا وذكروه فهل يتم؟ نعم يتم ركعتين ويأتي بالسهو بعد السلام، لأن يعني هناك فرقا بين من يسلم من الركعتين على أن الصلاة أصلها ركعتين، وبين من يسلم من الركعتين على أن الصلاة أربع ولكن ظن أنه صلى أربعا.
إذا كان
مستقبل صلاة المغرب هو يأتي السلام، هل يجوز الشخص أن يطوف ويقول اللهم إذا
هذا مبني على إهداء القرب، وهو هل يجوز للإنسان أن ينوي القيام عن شخص ميت بقربة من القرب؟ الجواب على هذا أن نقول ما جاءت به السنة فلا شك في جوازه، فمن ما جاءت به السنة أن يصوم الإنسان عن ميت مات وعليه صيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي، ولا فرق في ذلك بين صيام رمضان وصيام النذر، فلو مات ميت وعليه أيام من رمضان قلنا لولي يستحب لك أن تصوم عن هذا الميت. إذا قال ما الدليل؟ فالجواب الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه. فإن قال قائل هذا في النذر وليس في صيام الفرض، فالجواب على ذلك أن نقول هذا الحديث عام من مات عليه صيام ولم يقل صيام النذر، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم صيام النذر لبينه لأمته. ثم نقول لا يصح حمل الحديث على النذر، لأنك لو حملته على النذر لحملته على معنى لا يقع إلا نادرا بالنسبة لصيام الفرض، فإنك لو سألت أيما أكثر أن يموت الإنسان وعليه صيام من رمضان أو أن يموت وعليه صيام النذر لكان الجواب أن يموت عليه صيام رمضان، فكيف نحمل الحديث على المعنى النادر وندع المعنى الكثير؟ ولهذا لا شك أن هذا الحديث دال على أنه يصام عن الميت ما كان واجبا بأصل الشرع بدون سبب كرمضان، وما كان واجبا بأصل الشرع بسبب كالكفارة، وما كان واجبا بالنذر كالذي ينذر أن يصوم يومين أو ثلاثة مثلا. أما ما لم ترد به السنة من الأعمال الصالحة فقد اختلف العلماء في جواز إهدائها إلى الميت، فمنهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه ليس بجائز، والراجح أنه جائز، وأن جميع الأعمال الصالحة إذا نوى الإنسان أن تكون للميت وهو من المسلمين فلا بأس بذلك، ولكن يبقى النظر هل هذا من الأمور المشروعة التي ينبغي للإنسان أن يفعلها أو من الأمور الجائزة المفضولة؟ الجواب الثاني من الأول، الثاني، يعني أنه من الأمور الجائزة المفضولة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته أن يتطوعوا بالعبادات ويجعلوها للأموات أبدا، وغاية ما هنالك أن ورد الأمر بالشيء الواجب، الشيء الواحد كالصيام الذي أشرنا إليه قبل قليل. أما التطوع فلم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في أن نتطوع ذو العبادات لموتانا، لا في الأضاحي ولا في الصدقات ولا في الصلاة ولا في قراءة القرآن ولا غيرها، غاية ما هنالك أنها جاءت قضايا معينة سئل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز ذلك، فأباحه عليه الصلاة والسلام، مثل الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي اضطرت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أتصدق عنها، قال نعم، وكاستئذان سعد بن عبادة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مصرافه أي حائطة لأمه يتصدق به لها فأذن له. وأما أنه أمر بذلك أمرا عاما فلم يجد. وبناء على ذلك فإن أقول ومن هذا المكان إن دعاء الإنسان لأمواته أفضل من إهداء القرب له، يعني أفضل من إهداء العبادات. فكونك تدعو للميت أفضل من أن تتصدق له، وأفضل من أن تطوف له، وأفضل من أن تعتمر له، لأن هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن العجب أن كثيرا من الناس ولا سيما في شهر رمضان يقرأ القرآن عدة مرات، كل ختمة يجعلها لواحد من أمواته. الختمة الأولى مثل لأمه، والثانية لأبيه، والثالثة لجدته، والرابعة لجده، والخامسة لعمه أو خاله أو أخيه، ولا يأتي ولا لواحد لنفسه. ولا شك أن هذا عمل مخالف لما كان عليه السلف الصالح، فلم يكن السلف الصالح يعتدون مثل هذا. وأنت يا أخي ستفتقر إلى الأعمال الصالحة، وستتمنى أن يكون في صحيفة حسناتك زيادة حسنة واحدة. فافعل ما أرشدك إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء إلى أمواتك، واجعل العبادات لنفسك، ولا تعد بذلك عاقا ولا قاطع رحم. نعم.
دائما نقول فقد يقيت اليوم وكنت مريضا فلم استطع السائل، وصلت وصليت ركعتين وتحللت، هذا الامر في صحيح؟
العمره هنا ليست بصحيحه، لان السعي ركن في العمره فلا بد ان يسعى. ونقول لهذا الرجل السائل اذا كان يسمع: يجب عليك الان فورا ان تذهب وان تلبس ثياب الاحرام وان تسعى بين الصفا والمروه وان تقصر راسك، لان التقصير الاول في غير محله، تقصر راسك او تحلقه. فالمهم ان يقول له الان ان يبادر الى خلع الثياب ولباس ثياب الاحرام حتى يكمل عمرته. واقول مره اخرى: يجب على الانسان ان لا يقدم على شيء يخل بالعباده الا بعد سؤال اهل العلم، لانه قد يقدم على امر منكر عظيم وهو لا يشعر. وليست العبادات على هوى الانسان، فهذا الرجل لما عجز ان يكمل عمرته اختصرها، واقتصر على الطواف والحلق والتقصير، وهذا خطأ. فالواجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء في عباداته حتى يكون عالما به، إما بسؤال سابق على بدء العمل، وإما بسؤال لاحق عند حدوث الحادث الذي يمنع من إكمال العمل، وذلك لأجل أن يعبد الله تعالى على بصيرة. نعم. لا يترتب عليه شيء لأنه جاهل، لا يترتب عليه شيء لأنه جاهل. حتى لو فرض أن هذا الرجل له زوجة وجامع زوجته في هذا الأثناء فإنه لا يترتب عليه شيء، لأن جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو غير قاصد كالمكره فإنه لا شيء عليه. نعم.
لا
نقول
يبس للإستحام
منه. لا نقول ما حكم متخطم المسجد الذي بجواره للذهاب إلى مسجد آخر للصلاة بصوت الإمام، مع العلم أنه ورد الحديث في معجم الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: يصلي أحدكم إلى المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره.
إذا كان الإنسان ترك مسجد الحي من أجل إخلال الإمام بشيء من الصلاة، إما في القراءة وإما في الركوع وإما في السجود، كما يوجد من بعض الأئمة في رمضان حيث يخلون إخلالا عظيما في الركوع والسجود. فإن من الأئمة من لا يطمئن في ركوعه وسجوده، ومعلوم أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، حتى إن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم عاد الرجل فصلى كصلاته الأولى، ثم رجع فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع وصلى كصلاته الأولى، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا صلاه لمن لا طمئنه له. بعض الائمه هداهم الله في صلاه التراويح يسرعون اسراعا لا يطمئنون فيه، واذا قدر انهم اطمئنوا فيه فان الذين وراءهم لا يطمئنون. فاذا ترك الانسان مسجد حيه لاجل هذا او لغيره مما يقل به بعض الائمه فلا حرج عليه في ذلك بلا شك، ولا احد ينكر عليه. وان تركه مع كمال صلاته وتمامها، لكن ذهب الى مسجد اخر من اجل ان صوت القارئ فيه احسن من صوت امام الحي، او قراءته اجود من قراءه امام الحي، فان هذا لا باس به في الاصل، لانه لا باس ان يتطلب الانسان من هو احسن قراءه واجمل صوتا. وقد ثبت في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اذن الله لشيء كاذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به. ومعنى ما اذن الله اي ما استمع لشيء كاستماعه لهذا النبي الذي كان حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به. وهذا يدل على ان حسن الصوت واحسان الصوت بالقران امر مطلوب. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم الى قراءه ابي موسى الاشعري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لو رايتني وانا استمع الى قراءتك البارحه. فقال له ابو موسى: لو علمت يا رسول الله انك تستمع اليها لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته اكثر. فالمهم انه لا حرج على الانسان ان يتطلب من هو اجمل صوتا واحسن اداء، لكن اذا كان في ذلك مفسده، مثل ان يتقلص الناس في مسجد الحي اذا راوا هذا الشخص الذي هو معتبر في حي، إذا رأوه قد ذهب إلى مسجد آخر تقلصوا وفترك عزائمهم، فهنا نقول: لا تتجاوز مسجدك، بل صل في مسجدك، لأن في ذلك جمعا للناس وجبرا لقلب الإمام، وأنت لو ذهبت لتفرق الناس ولانكسر قلب الإمام. فالمهم أن الإنسان ينظر إلى المصالح العليا في هذه المسائل وأشباهها. نعم.
هذه
تفضل شيخنا
بضرب
أمثلة للتقوى
التي تقود
هي المخرج
ذلك
في حياة المسلم الهادي. التقوى اسم جامع لفعل المأمورات وترك المحظورات، وذلك أن التقوى مأخوذة من الوقاية، ولا وقاية من عذاب الله عز وجل إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وأنا الآن أقترح عليكم أن تجمعوا لي فوائد التقوى المذكورة في القرآن فقط، فوائد التقوى المذكورة في القرآن. ما هو الآن متى تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى تصفح القرآن من أول إلى آخر، وهي فوائد كثيرة. وإذا شئتم أن نمهلكم يوما أو يومين أو ثلاثة، نعم يكفيكم يوم واحد، نعم. طيب أعرفتم المطلوب الآن؟ المطلوب ذكر فوائد التقوى المذكورة في القرآن بحيث يتتبع الإنسان ما في القرآن من فوائد التقوى، نعم، ويكتبها. مثلا إذا يقول مثلا من فوائد التقوى تيسير الأمور بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من فوائد التقوى أن الله يفتح على الإنسان فيميز بين الحق والباطل وبين النافع والضار لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، من فوائد التقوى أن فيها المخرج من المضائق لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهكذا. فأنا ضربت هذه الأمثلة لتقتدوا بها. ونهلكم يومين، نعم، أخشى الأيام ننسى، نعم، تذكرون إن شاء الله. طيب إذا لكم ثلاثة أيام أن تأتوا لنا بفوائد التقوى لتقرأ هنا إن شاء الله وينفع الله بها. نعم نعم كيف؟ إيش؟ باقي شيء في السؤال؟ طيب يلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لماذا دائموا على أن القرآن مخلوق كأهل الإيمان محمد بن محمد؟
لماذا إيش؟
زعموا. ورمي الفرقة التي كانت في أهل الإيمان.
الفرقة التي كانت في عهد الإمام أحمد رحمه الله وقبله هم المعتزلة، يقولون إن كلام الله عز وجل مخلوق من جملة المخلوقات، وليس وصفا من أوصاف الله عز وجل، فهو غير قائم بالله بل هو مخلوق منفصل عن الله، فلا يفرقون بين السماء وبين كلام الله ولا بين الأرض وبين كلام الله. يقول الكل مخلوق، ولا بين الأنعام وبين كلام الله، ولا بين المطر وبين كلام الله، الكل منزل. ولا شك أنهم إذا قالوا ذلك فإنه يلزم على قولهم لوازم باطلة، منها أن نقول إن كلام الناس يصح أن نقول إنه كلام الله لأن كلام الناس مخلوق، فإذا قلتم كل كلام مخلوق فإنه كلام الله، أو إذا قلتم إن كلام الله مخلوق قلنا إذن كلام المخلوقات يعتبر كلاما لله لأنه مخلوق. ويلزم على ذلك إبطال التقسيم في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فإن الأمر إنما يكون عن طريق الكلام، فإذا بطل الأمر وصار الكلام مخلوقا صار الكل مخلوقا، وليس هناك خلق وأمر بل ليس هناك إلا خلق، وهذا أيضا يؤدي إلى إبطال دلالة القرآن الكريم. وله لوازم كثيرة ذكره أهل العلم في الكتب المطولة، وإن لم تحيط الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم لأنه تزعم قيادة هذا القول المأمون ودعا الناس إليه، وتعرفون أنه إذا التزم الحاكم شيئا معينا فإن المخرج منه يكون صعبا على الناس، ولهذا لم يصدر أمام هذا التيار وهو القول بخلق القرآن إلا أعداد قليلون من الرجال في عهد الإمام أحمد وغيره، والذي صمد صمودا تاما كاملا وكان له كما يقولون اليوم شعبية هو الإمام أحمد رحمه الله. فبهذا انصب العذاب والحبس عليه واشتهر بهذا رحمه الله، وحمى الله تعالى به عقيدة أهل السنة من القول بأن القرآن مخلوق. فبقي والحمد لله بقي الناس يقولون إن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق. نعم.
فإن
نقول أنا من سكان مكة فلي أمرة ومن أعتمر فلا يجوز التكرار أكثر
من مرتين من
هذه الجليل. نعم. اختلف العلماء رحمهم الله في المكي هل له عمرة أو لا، فقال بعض العلماء إنه لا عمرة للمكي إلا إذا سافر إلى بلد ثم عاد إلى مكة فإنه يحرم كما يحرم الآفاقي. وقال بعض العلماء بل المكي له عمرة، واستدلوا بالعمومات الدالة على ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقد ذكر أن هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة، قال فهذا دليل على أن أهل مكة لهم عمرة. وكذلك الأحاديث الدالة على فضل العمرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهذا القول هو الراجح أن أهل مكة لهم عمرة كغيرهم، لكنهم لا يحرمون من مكة بل لا يحرمون إلا من الحل. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة حين أرادت العمرة أن تخرج من التمرين، أن تخرج إلى التمرين، وقال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر اخرج بأختك من الحرم فلتحل بعمرة، فلتحل بعمرة، فقال اخرج بها من الحرم. وهذا دليل على أن الحرم ليس ميقاتا للعمرة. زعم بعض الناس أن أهل مكة يحرمون من مكة بالعمرة، قالوا لعموم حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، ولكن هذا القول ضعيف. ودليل ذلك حديث عائشة الذي أشرنا إليه، فإن قالوا إن عائشة كانت آفاقية قلنا إن الآفاقية لا يمتنع أن يحرم من مكة إذا كانت مكة ميقاتا له، ولهذا أحرم الصحابة رضي الله عنهم بالحج من مكة ولم يخرجوا إلى الحل. ثم إذا كانت آفاقية لو كان يراعى فيها ميقاتها الأصلي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من أين؟ من ذو الحليفة لا من التنعيم، لأنه هو ميقاتها الأصلي لأنها كانت بالمدينة. فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا لمن أراد العمرة لا من أهل مكة ولا من غيرهم. فأهل مكة إذا أرادوا العمرة يخرجون إلى التلعين أو إلى الجعرانة أو إلى غيرهما من الحل ويحرمون منه. وأما قول السائل وهل يكررون العمرة، فإن شيخ فجوابه أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه يكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها باتفاق السلف، وليس من عادة السلف أن يخرجوا كل أسبوع إلى العمرة من مكة، وإنما يعتمر الإنسان عمرة يكون بينها وبين العمرة الأولى وقت يمكن فيه أن يصلح الرأس للحلق أو التقصير. ولهذا قال الإمام أحمد إذا اسود رأسه فليعتمر، فجعل الفرق بين العمرة الأولى والثانية هو نبات الشعر حتى يظهر على الرأس ويتمكن الإنسان من حلقه أو من تقصيره. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هو الأفضل صلاة القيام أن تصلي إحدى ركعة أو أكثر إذا كنت مسيما ويصلي إحدى ركعة أو أكثر كالإمام؟
ذكرنا الجواب على هذا السؤال في الدرس الماضي بالأمس أليس كذلك؟ نعم فيراجعه السائل.
يا فضيلة الشيخ، ما هي الحقوق التي تكون لأهل البيت وعليهم؟ جزاكم الله خير.
الحقوق الواجبة لأهل البيت وعليهم ليس لها شيء، ليس لها تعيين في الشرع، ومرجعها إلى العرف، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فما جرى به العرف من الحقوق فهو واجب، وما لم يجر به العرف فليس بواجب. ما لم يكن العرف مخالفا للشرع، فإن كان مخالفا للشرع فالعبرة بما جاء به الشرع. فلو جرى الناس في عرفهم على أن قيم البيت لا يأمر أهله بالصلاة ولا يأمر بالأخلاق الفاضلة، قلنا هذا عرف فاسد باطل لأنه مخالف للشرع. أما إذا كان العرف لا يخالف الشرع فإن الله تعالى قد رد الناس إليه في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وفي قوله: وعاشروهن بالمعروف. والواجب على ولاة الأمر في البيوت أن يتقوا الله تعالى في من ولاهم الله عليه من النساء أو الرجال، وأن لا يهملوهم. وقد كان كثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يهملون أولادهم البنين أو البنات، فتجدهم لا يهتمون إذا حضروا أو غابوا ولا يجلسون إليهم، بل ربما يمضي الشهر والشهران لم يجتمع الأب بأولاده ولا الأم بأولادها أيضا إلا نادرا، وهذا خطر. والذي أشير به على إخواني الذين جعلهم الله تعالى قوامين على النساء أن يحرصوا على لم الشعر وجمع الشمل، وأن يكون الغداء للجميع يجتمع عليه الناس، وكذلك العشاء. إلا أن المرأة لا تجتمع على الغداء والعشاء مع رجال ليسوا بمحارم لها. وما اشتهر عند بعض الناس من أن النساء يجتمعن مع الرجال فتجلس المرأة على العشاء أو الغداء مع أخي زوجها أو عمه أو ما أشبه ذلك، فإن هذا أمر منكر ولا يمكن إقراره، وهو من الآراء المخالفة للشرع. وإن كان موجودا عند كثير من الناس الآن في بعض المناطق أن أهل البيت يجتمعون النساء والرجال على المائدة، وربما تكون المرأة كاشفة وجهها، وبالطبع ستكون كاشفة كفيها، وهذا أمر منكر لا يجوز. والواجب أن يكون للنساء مائدة خاصة وللرجال مائدة خاصة حتى لا يحصل المحذور بين هؤلاء وهؤلاء. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
إن لي ابنتان وإن زواج منها.
إيش؟
إن لي ابنتان.
نعم.
وإن زواج منها، ولكني رضعت منها رضعة واحدة فقط.
رضعة منها ولا من أمها؟
منها.
كبيرة هي.
ثانيا أريد الزواج منها أرجو التفصيل.
أقول إن الرضعة الواحدة لا تؤثر. لا يؤثر إلا خمس رضعات، ولا بد أن تكون الرضعات أيضا قبل الفطام وقبل تمام الحولين. فلو رضع الإنسان من امرأة مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا لم يكن ولدا لها، وذلك لأنه لا بد من خمس رضعات كاملة، ولا بد من خمس رضعات معلومة أيضا. فإن شك فيها وقال هذا الرجل هذا الطفل رضع من هذه المرأة ولادي أخمس الرضع أم أربعا، فالأصل أنها خمس الأربع أربع، لأنه كلما شككنا في عدد أخذنا بالناقص. فعليه نقول لو أن امرأة قالت أنا أرضعت هذا الطفل ولكن لا أدري أمرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا، قلنا ليس الولد بولد لها، لأنه لا بد أن تكون خمس رضعات معلومات بلا شك. وبالمناسبة ايش؟ ها؟ لكن ايش وفي مناسبة لو قال لكم قائل هل يمكن أن تثبت الأبوة في الرضاع دون الأمومة أو الأمومة دون الأبوة؟ فما الجواب؟ يعني يمكن أن يكون للإنسان أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، أو له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. اصبروا. نعم، نقول يمكن أن يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. كيف ذلك؟ في رجل له امرأتان، له امرأتان أرضعت إحداهما هذا الطفل مرتين وأرضعت الأخرى هذا الطفل ثلاث مرات من لدن هذا الرجل، فصار الآن له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، لأن إحدى الزوجتين أرضعته مرتين والأخرى أرضعته ثلاثا. فالأولى التي أرضعت مرتين لم تكن أما، والثانية أيضا لم تكن أما، إذ لم ترضعه خمس مرات. لكن اللبن لما كان من رجل واحد صار له أب وليس له أم. وهل يمكن أن يكون له أم وليس له أب؟ نعم يمكن، وهذا كثير. لكن مثاله امرأة أرضعت هذا الطفل وهي عند زوجها مرتين، ثم فارقت الزوج وتزوجت برجل آخر ووضعت منه ورضع الطفل الأول منها من لبن رجل آخر، رضع منها كم؟ ثلاث رضعات. فصار له أم وليس له أب، لأنها لم ترضعه بلبن الأول إلا مرتين ولم ترضعه بلبن الثاني إلا ثلاثا، فصار له أم وليس له أب. ومسائل الرضاء من المسائل التي تشكل على كثير من الناس، حتى على طلبة العلم، لأنها مسائل متداخلة، ولكنها في الواقع قد يسرها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين، بل كلمة واحدة، قال: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. إذا أخذت بهذا الحديث وهو قاعدة من القواعد، فانظر ما الذي يحرم من النسب. الذي يحرم من النسب سبع نساء، بينهن الله في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. طيب كم هذه؟ والله اللي يقول خمس شاف صابع خمسة. كم قرأت؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الآن أنا قلت خمسة، أصاب هكذا سبع ولا خمس؟
سبع.
طيب إذن أمك من الرضاعة حرام، بنتك من الرضاعة حرام، أختك من الرضاعة حرام، عمتك من الرضاعة حرام، خالتك حرام، بنت أخيك حرام، بنت أختك حرام. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذا عرفت هذه القاعدة وضمتها إلى الآية اتضح كل شيء. وعلى هذا فلو أن شخصا رضع من امرأة ولها بنات، فأراد أخ الرابع أن يتزوج من بنات هذه المرأة، هل يجوز أو لا؟ تقول لي جماعة يجوز؟ كيف يجوز أن يتزوج أخت أخي؟ كيف يجوز أن يتزوج أخت أخي؟ أنتم فاهمين يا جماعة؟ هذا امرأة أرضعت شخص ولها بنات، ولهذا الشخص الرابع أخ، هل يجوز لأخ الرابع أن يتزوج من بنات المرضعة أو لا؟ نعم؟ الجواز يجوز.
نعم.